السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أحمد الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأسأله سبحانه أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى. أيها الإخوة، في الحقيقة أني لم أزور كلاما أقوله، وإنما أردت رؤية إخواني والسلام على المشايخ، وفق الله الجميع لكل خير. ولكن بما أن الشيخ سالم أقحمنا إقحاما وألزمنا إلزاما، فلا بأس من أن أذكر بعض الأمور، أذكر نفسي فيها أولا وأذكر إخواني. أيها الإخوة، إن الناظر إلى أمر الدنيا بعين البصيرة يدرك أمورا، منها أن هذه الدنيا قصيرة وأنها سريعة، فيجتمع فيها الأمران، قصرها وسرعتها، فالدنيا كلها قليلة والباقي منها قليل، والذي لنا من قليلها قليل، والله أعلم كم بقي من قليلنا، لكن على يقين أنه سريع. فالدنيا سريعة، وشأنها ما قال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه حال الدنيا، وهذه حقيقتها. يلتفت الناس إلى بعضهم ويقول أحدهم: ما أسرع الدنيا، ما أسرع ما يمر العام، ما أسرع ما تمر الأشهر. ولا شك في هذا، لكن الشأن هل اعتبرنا بهذا الأمر؟ وهل انتفعنا بهذه الآية العظيمة من آيات الله؟ لا بد أيها الإخوة من أن نقف مع أنفسنا وقفة في هذا الأمر العظيم. الأمر الثاني أن كل ما في الدنيا يمضي وينقضي ويتغير إلا ما كان لله سبحانه وتعالى. فمهما كان من أمر الدنيا من سعادة أو هم، لا بد أن يمضي ولا بد أن ينقضي، ولا يبقى إلا ما كان لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يمثل حال الدنيا في مسألة المال، في قوله يقول ابن آدم: مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. كل شيء يذهب إلا ما لله، إلا ما كان لله. ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت، لبست الغالي، لبست الرخيص، سيبلى ويذهب. أو أكلت فأفنيت، يفنى، أو تصدقت فأبقيت، هذا الذي لله، وما سوى ذلك فذاهب عنه أنت وتاركه للناس. فهو إما أن يذهب عنك وإما أن تذهب عنه ولا بد، ولكن الذي يبقى هو الذي لله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما وله وعالما ومتعلما. الدنيا التي تشغل العبد عن الله وتبعده عن محاب الله ملعونة، أي مبعدة عن الله. اللعن هنا بمعنى الإبعاد، لأنها مبعدة عن الله، فما أبعد عن الله فهو مبعد عن الله. كل ما في الدنيا مما يبعدك عن الله مبعد عن الله سبحانه وتعالى، ملعون ما فيها مما يشغل عن طاعة الله ويبعد العبد عن محب الله سبحانه وتعالى. إلا ذكر الله وما وله، إلا ذكر الله، إلا أن يكون الإنسان ذاكرا لله. والذكر عبادة عظيمة، خفيفة على اللسان عظيمة الأثر، بناء في الجنة، فالجنة قيعان وتربتها طيبة وغراسها ذكر الله سبحانه وتعالى. المؤمن يغرس نخله وزرعه في الجنة وهو في الدنيا. ومن لطائف كلام أهل العلم أنهم يقولون إن كل عبادة في الدنيا تنقطع في الآخرة، لن تصلي في الآخرة ولن تصوم في الآخرة إلا ذكر الله. فإن أهل الجنة يلهمون التسبيح والذكر كما نلهم النفس في الدنيا. قال العلماء: وهذا دليل على أن ذكر الله نعيم للعبد في الدنيا والآخرة. كل عبادة فيها كلفة ولا بد، وإن كان فيها لذة تطغى على كلفتها، إلا ذكر الله فلا كلفة فيه، وإنما هو نعيم محض. وللأسف أن عندنا نحن طلاب العلم غفلة عن الإكثار من ذكر الله. أكثر كلامنا فيما كرهه الله لنا، إما تحريما وإما تنزيها، فإما غيبة، ومن مكائد الشيطان لنا أنه قد يلبسها بلباس الدين والنصح، وليست من هذا الباب في الحقيقة، وإنما هي غيبة وتشهي وتفكه بأعراض الناس.
كان الشيخ كلامكم كلمتكم
لا ابدا، احنا كنا نقضي لهم الوقت بس هنا ننتظر الكنز ياتي.
لا لا فهم حياك الله.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, يسعدنا في هذه الليلة المباركة أن نستضيف جمعا من مشايخنا الكرام, وقد أتانا من المملكة العربية السعودية الشيخ الأستاذ الدكتور وصي الله عباس من مكة المكرمة, وكذلك قد زارنا في هذه الليلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان أرحيلي حفظه الله تعالى من المدينة النبوية, وكذلك شيخنا الشيخ سالم بن سعد الطويل والشيخ حمد العثمان الحمد الهاجري والشيخ أبو صلاح الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري, وكذلك شيخنا الشيخ فلاح إسماعيل من دكار حفظه الله تعالى وها هو قادم. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بكلمات المشايخ. وفي بداية هذه الليلة يعني نقدم الكلمة للشيخ الأستاذ الدكتور وصي الله عباس ليتكلم بكلمة حول طلب العلم, وخاصة عن العصر الذهبي الذي عصره مع المشايخ الكبار في المدينة النبوية أثناء دراسته في الجامعة الإسلامية. فليتفضل حفظه الله, طبعا بعد ما يأتي شيخنا الشيخ فلاح حفظه الله تعالى لإلقاء هذه الكلمة.
كيف صحتكم؟ عساكم بخير. الله يكرمك.
من متى هذا؟ أصلا إن شاء الله.
كيف حال الشيخ؟
الله يسلمكم,
الله يكرمكم, الله يبارك فيكم, الله يحفظكم, الله يحفظكم, جزاكم الله بالخير جميعنا. قطعنا الحديث, معذرة, جزاكم الله خير.
تفضل الشيخ. خلوا الشيخ يعني.
أبدا, أعوذ بالله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة أنا مسرور جدا, أحمد الله عز وجل على أن جاء بي من هناك وأرى هذه الوجوه المباركة الطيبة التي نرى فيها, أو الذين لا نستعمل التي, الذين نرى فيهم ما شاء الله الحرص الشديد بالجلوس مع المشايخ, وهذا من أهم ما يكون في شباب هذه الأمة التي يراد أن يبعد هؤلاء عن العلماء. جزاكم الله خير, لكن نحن لسنا علماء, كلنا طلبة, نتذاكر ما يحضرنا إن شاء الله. وكأن قبل 5 دقائق ما كان عندي أي علم بأني أذهب إلى مكان وأكلف بأن أتكلم في موضوع, ولموضوعات خاصة في الحقيقة تحتاج أن يكون الإنسان يزورها في نفسه. عمر رضي الله عنه لما أراد أن يتكلم في السقيفة كان قد زور كلاما في نفسه لكن ما وجد فرصة. فالشيخ محمد الشيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله كان يقول الذي يتكلم بدون ما يكتب شيء فهذا في الغرب هكذا هو عاش كثيرا هناك ويرى أنهم محققون وكذا في الغرب لا يقبل كلامهم لابد أن يكون موثق ويأتي به مكتوب لكن ليس بلازم إن شاء الله نحن ورثنا نحن يعني ورثتنا في الحقيقة ويمكننا ضيانا هذا في الحفظ وأئمتنا كانوا يحفظون الحمد لله ويلقون لا فأقول كان رغبتي في اللغة العربية وأدب الأردو أيضا فالحمد لله رب العالمين كنت أتمنى وأدعو دائما يا ربي وفي السجدة أدعو يا ربي وصلنا إلى المدينة وصلني إلى المدينة وقدر الله سبحان الله نعمة غير مترقبة الجامعة السلفية أسست وافتتحت وطلبوا وكانت علاقته مع الشيخ الألباني أيضا الشيخ عبيد الله الرحماني رحمه الله كتب خطاب خاص لأن يكرم للتدريس يوما ما في الجامعة السلفية وخاصة يحضر في أيام الافتتاح الشيخ خطابه أنا رأيته أنه يعتبر قال الحمد لله أنا أشكر الله تعالى على أنه أفرغني الآن خرجت من الجامعة الإسلامية وفرغني أو جعلني أتفرغ للعمل فأنا أدعو لكم وأعتذر وأنا مشغول وجل أولادي كلمة جل هذا ما أنسى قال جل أولادي في المدارس فالحمد لله طلبت الجامعة السلفية من الشيخ ابن باز رحمه الله طبعا هو الأول أنه يكرم بمجيئه في الافتتاح فالشيخ بكرمه رد الشيخ عبد العزيز بن باز الإمام العلامة رحمه الله رد على الشيخ عبد الوحيد قال أنا أرسل لكم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد نائبا عني فجاء الشيخ عبد القادر شيبة الحمد ومعه السفير السعودي الشيخ الحمد الشبيلي في تلك الأيام في دلهي والإخوان لهم علاقة وطبعا الحمد لله أنا من أبناء أهل الحديث إذا نسيت من أين انتهت فذكروني فأنا الحمد لله أفتخر بأني من أبناء أهل الحديث الذين كان لهم موقف جيد مع الملك عبدالعزيز لأجل التوحيد في تلك الأيام لم يكن عندهم شيء حتى يطمعوا في البنزين أو في فلوس البنزين أبدا فالحمد لله والملك عبدالعزيز رحمه الله كان يحفظ هذه الأعمال التي أيدوا بها الملك بالحقيقة وكان يكرمهم وخطاباته أخواننا أهل الحديث وكذا ودائما يتابع الأحوال حتى أنه حصل خلاف بين بعض المشايخ الكبار شيخ صلى الله عليه وسلم شيخ داود الغزني رحمه الله فناداهم في الحج على حسابه وأصلح بينهم فالحاصل الحمد لله نفتخر فكانت هذه العلاقة الظاهر كان يحتفظ بها سياسة الشيخ أحمد الشبيلي أيضا وكان يأتي السفير في بعض الأحيان هكذا يمر على الجامعة السلفية فجاء في الافتتاح وأنا يعني كنت أظن عمري في ذاك الوقت 17 أو 18 سنة وجاء الطلبة في أسناني وأقراني فكنت هنا وهناك مع أني أخذت هذا الذي يسمونه لتنظيم الطريق وكذا أعطوني إيش يسمونه هذا اللي يلقونه يعني كأنه
أشارة
بأني أكون من جملة من ينظم السير وكذا فبدأت فجأة سمعت صوتي من الميكروفون فلان وصي الله أينما يكون يحضر على المنصة دارت بطني خوفا قلت أنا تركت مكاني قلت أنا أجرمت جريمة والناس يبحثوني وأربع الشيخ عبد القادر قال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد قال الشيخ وساني أن أقابل أربعة طلاب للجامعة السلفية فقدموني أحسن الطلاب الذين تعرفونهم أنا في الحقيقة صغير ما كانت لي علاقة من المسؤولين وغيرها إلا بفضل الله تعالى درجاتي كانت عالية حتى شيخنا نذير أحمد أميلوي رحمه الله الذي هو يعني قرين الشيخ عبيد الله الرحماني كان مرة درجتي كانت عالية جدا فقال الشيخ أصغر واحد وأكثر درجة من الجميع. جزاه الله خير ففرح كثير. وهؤلاء أيضا أصحاب الجامعة السلفية كانوا يأتون ويشجعون الطلبة، يأتي بالدراهم، يأتي بالهدايا، يأتي بكذا، فكانوا يأتون هدايا وغيرها. فأنا هذه الخلفية هم اختاروني واختاروا ثلاثة: عبد الحميد الرحماني، الشيخ عبد الحميد الرحماني، والشيخ عبد الرحمن، والشيخ عبد السلام، وأنا الرابع. فهم ثلاثة كانوا حاضرين وجلسوهم في سيارة الشيخ شبيلي، السفير الشبيلي. أول مرة أشوف سيارة مرسيدس سوداء طويلة ومهيبة وهي واقفة على باب الجامعة، واقفة على باب الجامعة ينتظر. قالوا اذهبوا إلى كلارك هوتل، يعني فندق كلارك، تذهبون ونحن نجيب وسيلة. قالوا لا أجيبوا. عشر دقائق أو أكثر قالوا أن السفير ما أدري حي وميت، رحمه الله حيا وميتا، انتظروا. قال لنا أخذوا معنا. فركبت معه وذهبنا وقابلنا، والحمد لله كان ذوقي بالعربية طيب، لأن بعد طلبة كنا نتكلم فيما بعد. عندنا لجنة الخطابة أيضا كنت أعد بعض الأشياء، أسرق من هنا وهناك وأرتب، فكان أحوز يعني إجابة المشايخ جزاهم الله خير. فلما سألني الشيخ عبد القادر شيبة الحمد أسئلة، فخرجنا كل واحد مفردا غرفة وغرفة، في غرفة مع السفير ومع أعضاء الجامعة وهم يقابلون واحدا واحدا. فلما خرجت فالشيخ الزبير رحمه الله كان هو معهم، فقال الشيخ عبد القادر أصغرهم أحسنهم. لكن لما خرجنا وقرروا أنه يرسلون تأشيرة، لكن لما خرجنا ناس من أقارب من العام الجامعة وكذا بدأوا يحكون القضية، أرسلونا أنا نحن وكذا، وأنا خائف ربما لأن ما عندي أي علاقة معهم إلا أروح مثل السهم إلى المدرسة أو الجامعة ثم إلى غرفتنا. فالحاصل على كلال كنت خائف، لكن الشيخ عبد القادر أرسل، قال أرسلنا التأشيرة، لا الشيخ ابن باز بخطاب الشيخ ابن باز أرسلنا التأشيرة للأربعة بشرط أن يكون هم الذين قوبلوا، فتحت الحمد لله وجيت. وهكذا والله أقول دعاء الوالدين ودعاء في الصغر، أنا دائما أوصي أولادي يا أولاد أنتم ادعوا الله تعالى إن شاء الله حتى يبارك في حياتكم في كل شيء. فلما وصلت هنا الوالد ما نعني، لما قبلت فقلت للوالد أنا رايح هناك، فقال الوالد رحمه الله أنت الآن صغير أخاف أن تضل وكذا، ليس في المثل الهندي القروي يقولون تذهب ليس لك قيد ولا ختام، فأنت تكون حرا هناك تفسد. فأنا قلت لوالدة أبكي، ولوالدة قال لا تفهمي وكذا. أخيرا تشجعت وقلت يا والدي أنا رايح المدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ما رايح باريس. ففرح كثير، فرح كثير، لكن قال لي إياك أن تضيع وقتك. والله هذه الكلمة يجب أن الوالدين دائما يحيطوا بالنصائح لأولادهم، هذه الكلمة كانت تضربني دائما: إياك أن تضيع وقتك وتحفظ القرآن. هناك كنت حفظت القرآن قليل، فالحمد لله جئت وحاولت على كل حال، ندعو الله تعالى يغفر لنا ونسينا أشياء كثيرة. لكن أذكر أنه جئت بفضل الله تعالى، فكنت أن الإخوان كلهم ينامون بعد ثلاث شهور إجازة، كانوا ينامون، والجامعة تلك الأيام كانت مصغرة. المكان الذي الآن فيه بيت الشيخ حماد الأنصاري والشيخ عباد وغيرهم، هذا كان خلاء بالمرة، سهرة. وكنت نحيف جدا، واحد من الباكستانيين من الطلبة يقول إيش هذا مثل الناموس أنت، وطلت طولي كان هكذا لكن نحيف جدا، فأخذتني العزة.
يسميها شيخنا شيخ حماد البادية، يقول جئنا للبادية.
إيه نعم، بالفعل سبحان الله، كانت بادية ولا شارع، ليست شارع، والسيارات عامة ما تمشي إنما تمر أونيت، وبعدها كلها فضاء، وكان هناك جبيل، والمطر كان يجعل الأرض هناك رخوة جيدة. فكنت أجري جري وهناك أجلس أكل اللوز وأكل أشياء تامتا، وبعد يعني بعد ما احفظ بعد ذلك اجلس احفظ القران على الاقل ساعتين الحمد لله حتى انتظر ان الشمس من وراء الجبل فاجري جريا اتي والحمد لله يعني ناكل حاجات وكذا فالحاصل انه الحمد لله حفظت شيء كثير من هذا النوع ثم الحمد لله رب العالمين الذي اكرمنا بان وجدنا اساطين العلم وجبال العلم في الحقيقه في كل بلد كنا هناك الحمد لله شيخ عبد الله الرحماني والشيخ نذير احمد الشيخ محمد ادريس عزاد كلهم رحمانيون الذين تخرجوا في الرحمانيه دلهي لعلكم انتم يعني ليست لكم معلومه ان هذه الرحمانيه كان اسسها شيخ عطاء الرحمن رحمه الله الا انه يكون متخصص في السنه وفي الفقه في جميع العلوم في المنطق وفي الفقه وفي الاصول وفي الاقليدس والحيئه كلها فالمتخرج اذا قبل الطالب هناك ما يقبل الا بعد ما يجتاز يعني امتحان شديد من المشايخ الكبار اللي تسمعون الشيخ عبد الرحمن مبارك فوري رحمه الله كان يختبر كذلك الشيخ داود الغزنمي وفلان شيخ صنع الله مرسري وحتى جاء ناس شيخ من الشيخ في أواخر أيامه من كان مع الشيخ نواف صديق حسن خان كانوا يختبرون ويقبلون بعد الاختبار والامتحان الشديد فكان الحمد لله يتخرج منه مشارا إليه بالبنان بالعلم والفضل علم الحديث وعلم الفقه ومناظرة وأشياء إلى آخره فالشيخ هؤلاء الرحمانيين درسنا هناك ووجدنا الحمد لله هنا سبحان الله والحمد لله رب العالمين الشيخ بن باز أول واحد لما لقيته قال غير هذا الاسم وصي الله قلت يا شيخ الشهادة والجواز كله تغيير سام كلما لقيته لكن من بعد فضل الله من فضل هذا الاسم أن الشيخ ما ينساني وصي الله خلاص بالمرة لأنه اسم غريب وقدر الله أنه لما جاء الشيخ الهلالي في 1390 فشيخ الهلالي كان هناك في الهند والله لما بس أنا شعب كثير إذا كان تعرفون لكن حديث ممتع يكون الشيخ الهلالي جاء في الحج والشيخ عبد وكان عاش في الهند ولنا ذكراه الذي كانوا يذكرون هناك أهل الهند علماء هذا كان معروفا لديهم فلما هكذا كان يأتي ذكره وأنا أتتبع كتبه وأقرأ والشيخ جابر الجزائري كان يدرسنا التفسير فجاء الشيخ يوم واحد في الفصل قال يا أهل الهند بشراكم قلت يا شيخ إيش هو قال جاء الشيخ الهلالي قلت أين هو قال في بيتي يلا تذهب معي الآن مع نهاية المحاضرات والثانية مع الظهر كان انصراف أو قبل الظهر بقليل حتى يصلي أحد في المسجد النبوي الشريف فرحت معه فلما جاء الشيخ الهلالي لزمته والله يشهد الله لما وصلنا أنا وعبد الحميد أو الثالث معنا الشيخ اغرورق عيناه لما عرفناه من أبناء أهل الحديث قال يا أهل الحديث أنتم نشدتنا أعطيتمونا شيء كثير قال والله ما فهمت الحديث ولا الأمل بالحديث إلا في الهند حتى أنه كان يغالي فيهم يغالي في أهل الحديث في الهند كان لما رأى نقل انتقل إلى موصل وقال المسجد كان فيه بدع وفيه يعني مخالفات في الصلاة وصرت أنا خطيبا لهم وبعد أيام صار المسجد كمساجد الصحابة أو كمساجد أهل الحديث في الهند هكذا يقول الشيخ الحاصل فلما قال الشيخ نبغى نزور الشيخ ابن باز الله يرحمه أخذه الشيخ أبو بكر الجابر أظن نفسه بسيارته وأنا معه فلما وصلنا الشيخ ابن باز كان ظاهر في بيته كان على شارع أبي ذر قريب من مسجد أبي ذر وبعد العشاء كان يلقي بعض الدروس فتأخر ونحن سبقناه فجاء الشيخ بمجرد ما سمع أن الشيخ الهلالي جالس عادة الشيخ بن باز الله يرحمه أنه يذهب يدخل وإن كان المجلس ناس فيه جالسين إلا أنه يدخل في البيت ويقضي حاجته ويتوضع وكذا ثم يأتي ويجلس مع الناس فلما سمع أن الشيخ جالس من احترامه له رأسا جاء وفتح الباب نعرف سيارة دخلت رأسا جاء إلى المجلس وقال أسعى خير ما شاء الله والحمد لله كأنه أول مرة يشوفه الشيخ. فقال ذكراكم وكذا نحن نتذكركم دائما وكذا، لأنه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله سمعنا هذا يحتاج إلى التثبت. قال لي واحد حتى من أهل الرياض قال الشيخ بن إبراهيم محمد بن إبراهيم رحمه الله كان أخذ منه إجازة الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري عن طريقه، فكان يحترمه الشيخ احترام عجيب. فلما وصلنا فالشيخ عرفني قال هذا من أبناء أهل الحديث وصي الله. فالشيخ بأدبه العالي يقول يا شيخ محمد، يعني يخاطب الشيخ محمد تقي الدين، يا شيخ محمد إيش رأيكم في هذا الاسم؟ يعني مرة قال إيش رأيكم في هذا الاسم؟ فقال الشيخ الهلي قال لا هذا الاسم ليس فيه شيء، كلنا أوصياء الله ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يشهد الله بعد هذا الشيخ ولا مرة واحدة، لكن فائدة هذا الاسم أن الشيخ ما كان ينساني، بمجرد أسلم عليه وكيف حالك وكيف مشايخ. فالشيخ ابن باز رحمه الله استفدنا منه إن شاء الله على قدر ما كنا أول، يعني من ما يذكر أيضا زملائي ما كانوا يفهمون كلام الشيخ، الشيخ كان يتكلم بسرعة ما غلق فيكم الله يزمونه قال ما هو طالع هكذا بسرعة. لكن فيما بعد لما ابتلي برئاسة الرابعة العالم الإسلامي وغيره الناس تكلموا قالوا يا شيخ مهلا نحن نترجم، فبالفعل حصل تغير كبير من في كلام الشيخ حتى كان تمهل. فأنا كنت أفهم كثير، الإخوان يقولوا ما نفهم كلام الشيخ. فالحاصل على كل حال الحمد لله استفدنا منه، ما تركنا محاضرة له أو بعد الظهر في الغالب الشيخ يصلي منها أو في الجامعة في مسجد الجامعة وكان يصلي، فهذه الاستفادات كانت بهذه الصورة. ولكن لم يكن هناك جلوس لكتب خاصة إلا في مجالس خاصة. ومن عادة الشيخ ابن باز الله يرحمه، وهذا ينبغي أن يكون العلماء دائما يأخذوه قبل بدل أن يكون المجلس منفلت في موضوعات كثيرة يحوطهم الشيخ من المشايخ بالكتب، بمجرد ما يجلس أو يستقر به المجلس يقرأ أي كتاب، ويكون الشيخ عبد العزيز بن ناصر سكرتيره الخاص هو أيضا الباز الشيخ عبد العزيز بن ناصر دائما يستحب الكتاب. الظاهر الشيخ يأخذ كتابا وكتابا حتى إذا وجد في السيارة أهل يقولون في الرياض من البيت يأتي إلى المسجد الكبير للجامع الكبير ليصلي الظهر ويقرأ. فالشيخ دائما يقرأ بهذه الصورة، وكان بعد القراءة سؤال والجواب وهكذا. فكنا الحمد لله نتطفل في مجالس الشيخ، نحاول أن نجلس إذا دعا أحد، فالحمد لله بهذه الاستفادة. ثم بعد ذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله أيضا بالفعل يعني جزاه الله خير كان يحوطني بكرمه، وكنت أتدلل عليه في منطق، كان هو مقدمات منطقية له، هو الذي درسنا كله، كذلك أدب البحث والمناظرة، وأنا درست في الهند المنطق كنت أفهم كثير زملائي ما يفهمون، فكان أسئلتي وكذا هذا كان يفرح الشيخ ويشجعني يقول هذا شوفوا ما شاء الله هذا. بعض الأحيان إذا ما فهمنا من عادة الشيخ كان الناس يضحكون، كل الطلبة إذا كلمتان كانت من مما يقولون تكأة كلام الشيخ دائما بعدما يقرر المسألة بكل حماس، ترى والله ما نداري أنتم فاهمين ولا لا، يقول الشيخ هذا. أو يقول إذا سألنا سؤالا يكون يعني شبه واضح لكنه ما كان ينبغي، يقول صح النوم يا أخانا، يقول الشيخ يقول صح النوم يا أخانا. فجزاه الله خير. أما في الحمد لله في التفسير ففي جامع في المسجد النبوي الشريف، خاصة كان بعد العصر الشيخ وبعد المغرب يكون الشيخ عبد القادر، كنت أجلس في أوائل الأمر ما هو تماما. أما في رمضان الحمد لله ما كان يفوت، لكن الشعور كان ضعيف ما سجلنا، وكان يسجل واحد هندي الذي كان يعني من كبار أهل المدينة. وأخيرا بعد 20 سنة لقيته فقال أنا كنت أشوفك في مجلس الشيخ وأنت ما عندك شيء أشرطة وكذا، جمع الأشرطة كلها وصوته كان صوت الأشرطة تلك الأيام ما كانت واضحة، فأرسل إلى أمريكا للتشفير أو للتوضيح ما نجح فيها. فالحاصل على كل حال الحمد لله رب العالمين. وأنا أذكر من تلك الأيام كان الشيخ يشرح في المسجد أظن إنك إذا كنا عظيم في سورة يوسف، فقرأ ما أدري هو أظن موجود في كتابه أبو البيان أو لا، لكنه قال ما استعظم الإله كيدهن إلا لأنهن هن هن. هذا الشعر قال يقول واحد من الشناقطة مثل هذه الأشياء. ومن مزية دروس الشيخ إلقاء أنه كان يفسر الكلمة لغة ويحشد شواهد الشعرية كثيرة، وفي التفسير المكتوب لا يوجد هذا الشيء، لكن هناك لو وجدتم هذه الأشرطة ففيها سبحان الله. يعني أنا كان عندي دفتر كنت كتبت أشياء كثيرة ما سمعت من قبل، لنا هذه بعض البيو أبيات وكذلك بعض الأشعار قد تكون جزء من كلام فلان ويكون من جملة الأيام. أذكر أنه الشيخ من جملة ما كان قال، ومن تلك الأيام أنا أحفظ أنه قال أن كان ذكر جاء الشيخ كان إذا خرج إلى في موضوع مثل البحر والخليج راح هناك ثم يروح هناك ثم، فذكر أن التصحيفات قد تحصل أن هناك أبو الحسن الفالي أو أبو الحسن القالي، فقالوا بعضهم تصحف أبو الحسن القالي أصبح فالي، ثم بعد ذلك يقول هو أو يعني هو أو الذي اشترى منه كان يملك جمهرات ابن دريد. هذا الشعر أحفظه من تلك الأيام مع الشيخ، ما أدري المجلس لا يطول كثير، إذا كان فرمل معكم لأن أنا خاف أنه لا نطيل على المشايخ. الشيخ ذكر قال أن كان عنده جمهرة ابن دريد، فاحتاج يوما ما وفقر فباع الكتاب، لكنه عند البيع وضع فيه ورقة، وضع فيه الكتاب لما سلمه إلى المشتري بورقة قال أنست بها 20 حولا وبيتها، لقد طال حولي لقد طال وجدي حولها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعه ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل جفوني، فقلت ولم أملك سوى بقابرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك وذايع من رب بهن ظنيني. وقال أن هذا البيت الأخير تضمين من أحد من القدامى، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك. فكان عندي الدفتر، وأنا في الحقيقة آسف على هذا الدفتر بأني لما قبلت في الدراسات العليا وكان كتبي كانت كتبي في غرفة في غرفة من غرف الجامعة وسرقت وأخذت هذا الدفتر وأخذنا معه أيضا. أسجل أي شيء فائدة من هذه كنت أسجله، لابد الطالب إذا سمع في الحقيقة فائدة من الفوائد نقول لا أطيل، يعني يطول كثير مثل هذا. ثم بعد ذلك الحمد لله العلامة العلم الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في الحقيقة ما استفاد،
ما رجعوا له الكتاب يا شيخ؟ الكتاب ما أعادوه له
لمن؟ ايوه احسنت بارك الله فيك. فلما راى المشتري هذا الكتاب الورقه فيها بكى، وجاء ورد اليه واعطاه زياده من الهديه فلوس. اي نعم. وذكر ايضا سبحان الله لذلك اهل الحديث ان اشد الناس في عياره الكتب وكذلك على بيع الكتب وكذا، وهم يعني تطرق الشيخ إلى مسائل كثيرة من هذا لا يا مستعير الكتب أكثر. إيه نعم. فالشيخ حماد الأنصاري رحمه الله سبحان الله استفدت منه كثير لما يعني صار شعور شيئا ما في ثانية أظن جامعة أولى كلية وثانية كلية وكذا، فكنت آتي إليه بعد العشاء قبل مجيء الشيخ الهلالي، فآتي إليه دائما وأجلس من بعد العصر إلى أن يكون الشيخ يقوم، لا ما يقوم إلا للعشاء للمسجد النبوي الشريف، والمغرب نصلي في مسجد بجانبه. والبيته كان في الحقيقة يعني مرتاد المشايخ الكبار الشيخ أبو عمر فلاتة والشيخ محمد ناصر العبودي، أي شيء يريد مسائل لغوية وكذا مكتبة الشيخ في الحقيقة، وهذا الشيخ فيه عبرة مكتبته كبيرة جدا عبرة. كان ليست عنده شهادة والزمان جاء زمان الشهادات سبحان الله، فكان المشايخ الذين يدرسون أو يدرسهم الشيخ بجانب هؤلاء المشايخ المصريين كانوا يستلمون الراتب 3000 ونص تلك الأيام. الراتب حتى الشيخ بن باز رأيت راتبه كان 5000 وشيء لما كان الشيخ الهلال يروح يوقع وأنا أمشي معه. فالحاصل أن الشيخ كان راتبه في الشهر 800 ريال فقط مع العيال كذا، لكنه يشتري الكتب أيضا ودائما يكون مدين ويجمع الكتب. المشايخ هؤلاء كلهم يأتون ويجلسون ويبحثون. ومن ما كنت كلمت الشيخ رحمه الله قلت يا شيخ أي واحد يأتي؟ كان واحد يدرس في ماجستير في من الرياض، وكان موضوعه أظن كان يحقق قصيدة بان السعاد أو كذا، جاء يعني أسبوع كامل جلس والشيخ معطل معه، شوف الكتاب جيب كتاب جيب كذا. قلت يا شيخ أملك؟ وتلك الأيام الجامعة الإسلامية كانت كلفت الشيخ عبد اللطيف رحمه الله نصف كتاب التخريج، نصف كتاب بداية المجتهد، والنصف الأول الشيخ حماد الأنصاري. فالحمد لله الشيخ كان يملي علي، فاستفدت ما في زمانه معرفة المصادر في هذا. إلى الآن إن شاء الله إذا دخلت من عبد الباري ربما تكون موجودة بخط يدي البطاقات التي كان الشيخ يملي التخريج. وهذا التخريج لما رأته الجامعة قالوا هذا ما نريد بهذا الطول، نريد رؤوس الأقلام فقط وكذا. فما أخذوا كتاب الشيخ أو تخريج الشيخ، والظاهر ما كمل أيضا. وأنا أيضا تلك الأيام بعدها قبلت في دراسات العليا في مكة أجير، وأخذ عاتب الشيخ عبد اللطيف قالوا كمل على شاكلتك وطبع الكتاب بتخريجه لعلكم تجدون. فالشيخ كان مما كنت قلت له يا شيخ أي واحد يأتي أنت تترك عملك وتشتغل معه، لا بد أن تأخذ شيء تكمل وكذا. مسائل يسألون يبحث، حتى شيخ عبادنا كان يجلس، شيخ مروح بلادة كذلك، محمد ناصر العبودي كذلك، شيخ علي ناصر فقيه وغيرهم كانوا يأتون الحمد لله. لكن في الحقيقة أفاد العالم هذا الشخص الله يرحمه. ثم لما جاء الشيخ عباد من حسناته أنه كتب إلى الملك بأن يصنف ما يعني أصحاب الشهادات، فزادت شيء ما راتبه على كل حال، لكنه كان دائما مدين ويشتري الكتب. وأنا استفدت كثيرا من الشيخ خاصة في مقابلته الماجستير. لما السنة الأولى لما فتحت الدراسات العليا في مكة، فكان الشيخ أمين محمد أمين المصري هو الذي سعى، وله الذي كان في المدينة جاء في ما بعد لفتح الدراسات العليا، كان يسعى هو عند رئيس عند وزير التعليم وزير المعارف تلك الأيام، كان معارف الشيخ حسن والشيخ محمد أمين المصري كان يدرس أولا في المعارف، فكانت بينهما معارف وتعارف وتوادد. فجاء لما جاء في الإجازة في الطائف جلس الشيخ قال عيب عليكم أن ترسلوا الطلاب ويدرسون على اليهود الحديث والفقه ويأتون بالشهادة. وتلك الأيام كان جاء بعض الدكاترة ما كانوا يريدون أن تفتح الدراسات، قال المملكة ما تأهلت وكذا، قال لماذا لم تتأهل؟ راح وجلس وأقناه حتى أخذه إلى الملك نفسه ملك فيصل رحمه الله، فوافق في حينه وفتحت الدراسات العليا. لما جاء الشيخ أمين المصري والشيخ عبد الوهاب أبو سليمان والشيخ مصطفى العازمي والرابع محمد إبراهيم محمد علي توفي على رحمه للمقابلة، وكانوا بالحقيقة ينخلون الطالب نخلا ساعة ونصف ويجلسون. فهناك أرادوا 6 طلاب من غير السعوديين والباقي كل من يحصل من السعوديين، فحصل لهم الشيخ ربيع الشيخ علي ناصر فقيه الشيخ حسن غماري والشيخ الثاني هذا واحد بناني أظن. فكلنا جلسنا في المقابلة، فبجلوسي مع الشيخ حماد الله يرحمه دائما أدعو له الحمد لله ما فاتتني مراجع، سأل الشيخ آخر شيء سأل تعرف ابن أبي حاتم؟ قلت نعم. له كتاب. الشيخ كان تكلم هكذا الشيخ محمد المصري، له كتاب تذكره؟ نعم. قلت له كتاب العلل وله كتاب جرح والتعديل، يسوي كذا. قال من أين أنت؟ هؤلاء سألناهم ما أجابوا. قفز الشيخ عبد الوهاب سليمان وكان جاء جديدا من أمريكا، قال أسألك أنا أيضا هنا عبرة بارك الله فيكم تحفظون. الشيخ الهلالي رحمه الله في تلك الأيام، أنا ما كنت أعرف اسم هذا الكتاب، لكن كلفني يوم واحد قال هذا الكتاب طبع في الهند قبل 70 أو 80 سنة، وأنا قرأت هذا الكتاب بالخط الحجري. روح شوف الكتاب معجم المطبوعات العربية. ليه؟ لمن؟ نعم؟ لا لا، إليان سركيس. هم بالناس يقولوا إلياس سركيس، هو أصله اسمه إليان سركيس. روح شوف هذا الكتاب مطبوع. فرحت فإذا كتاب يذكر من 150 سنة لطبع في مصر ولطبع كذا وطبع في حيدرباد وطبع بالتفصيل. فوجدت ما ذكر الشيخ، وهذه مرة واحدة كلام الشيخ. الشيخ عبد الوهاب السلام في المقابلة قفز قال أسألك سؤال سألت الجميع ما ردوا تجيب؟ قلت إذا فتح الله عليه بكل بدون تكلم. قلت والشيخ تعرفون الهندي الشيخ محمد مصطفى العزمي كان كأنه ينتفخ فرحا، هندي هندي، فيقول سبحان الله. قلت إذا فتح الله. قال إذا أردت الشيخ عبد الوهاب السليمان نقول نتلقف من أيدي من أفواه المشايخ، لابد مثل هذه الكلمات نستفيد منها في الحياة. فنقول كلمة واحدة مرة واحدة. الشيخ الهلالي كلفني، قلت معجم مطبوعات إليان سركيس. كلهم تعجبوا، قالوا من أين أنت؟ من أين جيت؟ الشيخ مصطفى العزمي قال أهل الهند على ما يا شيخ ما تعرف. فنقول الحمد لله، يعني هذه الفوائد التي حصلت، ولا ما أريد أن أطيل على يطول كثير، مع الشيخ صالح العراقي أيضا ومع الشيخ الهلالي مواقفه معنا لما في الله ورحمه. فأنا أكل حال جزاكم الله خير على تصبركم معي، أو إذا كان وأعتذر لأن الوقت يطول. وجزاكم الله خير، وصلى الله على خير خلقه محمد، ورحم الله مشايخنا أحياء وأموات. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. جزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من نعم الله عز وجل على العبد أن يلتقي بأهل العلم وطلاب العلم، وأن يشاركهم في المجالس، وأن لم يكن منهم يسير خلفهم محبا لهم. فأسأل الله عز وجل أن يجعل مجالسنا لنا لا علينا، وأن يجعلها مما تسرنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. لا عطر بعد عروس، وكلام الشيخ وإن لم يكن مزورا في النفس قبل أن يلقى من أعذب ما سمعت ومن ألطف الكلام، فجزاه الله عنا جميعا خير الجزاء. كنت أتكلم قبل وصول الشيخ عن أمورنا مع الدنيا، وكنت أقف معكم وقفة مع قضية أن كل ما في الدنيا يمضي وينقضي، ولا يبقى إلا ما لله. الذي لله هو الذي يبقى، وما للدنيا يمضي مهما كان حلوا كان أو مرا. فالواجب علينا أن نعتني عناية عظيمة بما يبقى، وهو ما لله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. وذكرت لكم أن كل ما يشغل العبد عن طاعة الديوانيات والمجالس، وجدوا طلابا كثرا ووجدوا ازدحاما كبيرا، وإذا كان الدرس في المسجد قل الطالب وقل العدد،
وتشاغل الإخوة بمشاغل من مجالس هنا وهناك ومن أمور دنيوية إن لم تكن ضارة فهي مشغلة عن النافع. فوصيتي أيها الإخوة أن تقبلوا على العلم وأن تحرصوا عليه وأن تحصلوه تحصيلا صحيحا. سمعتم من الشيخ يتذكر أبياتا سمعها سماعا من سنين حفظها ولا زال يرددها. ينبغي أن يهتم بالفوائد. وبما يذكر الشيخ ليس الشأن أن يحضر الجسد ولكن الشأن أن يحضر القلب وأن يكون الإنسان شهيدا وهو حاضر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا ينتفع بالذكرى إلا من أحضر قلبه، وإلا فالشيطان مشغل للإنسان لا سيما في مجالس أهل العلم. إما أن يعوقه عن الحضور أصلا، المجالس ثقيلة والمشاغل كثيرة والمناطق بعيدة، وأنت ما شاء الله تجاوزت هذه المرحلة، يعني هذه المرحلة أنت الآن يعني ما شاء الله متقدم ما تحتاج إلى هذه المجالس. فإذا غلبته وقلت مجالس أهل العلم لا يشقى فيها جليس، فذهبت جاء ليخرج قلبك من المجلس. إما أن يشغلك بالمسائل التي ليست واردة في الدرس، وإما أن يشغلك بالدنيا ويخرجك، ويحتاج الأمر إلى صبر، أن نصبر، أن نحضر ونصبر ونجتهد ونقيد ونستفيد ونراجع ونتدارس هذا العلم حتى يكون راسخا ونافعا ورافعا. وهذا أمر يجب أن نتواصى به يا إخوة، لأن ميزة كما قلت ميزة السلفيين الحرص على طلب العلم. فهذا أمر أحببت أن أذكر به. ونصوص الشرع في فضل العلم وأهله معلومة لا أذكرها الآن لأن الوقت ضيق. أذكر نفسي وإخواني بأمر وهو اللسان. ينبغي أن نحرص على أن نشكر الله على نعمة الكلام بأن نستعملها في طاعة الله، وأن نحذر أيما حذر مما حرم الله، ولا سيما الغيبة المغلفة التي يغلفها الشيطان ويغرنا ويغشنا على أنها تدين، وهي في حقيقتها وواقعها وما يعلم الله من قلوبنا وحالنا غيبة. بأن نذكر مسلما في غيبته بما يكره مما لم يأذن به الله، أما ما أذن به الله فهذا له حاله وشأنه. لكن يا إخوة كثرة اللسان في ذكر الناس تقسي القلب وتبعد الإنسان عن ذكر الله. ولذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية وأن نستعمل اللسان فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن نكون حريصين دائما على ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. بدأت حديثي قبل مجيء الشيخ بأمر أختم به. نحن اليوم في الدنيا الله أعلم متى ننتقل منها، لا يدري أحدنا متى يأتيه الأجل. ليس للأجل سن يأمن الإنسان فيه أن الأجل لا يأتيه قبله. الواحد منا لا يدري متى تقبض روحه، ولكنه على يقين أنه اليوم في فسحة في الدنيا، وأن الله منعم عليه بقدرته على الطاعة والخير. فلنحرص يا أحبة على أن لا يضيع منا وقت، فإما علم وإما ذكر وإما طاعة لله عز وجل وإما حديث مباح نقصد به أن ندخل السرور على إخواننا فيصبح قربة. وسبحان الله، فضل الله عظيم، حتى المباحات نستطيع أن نجعلها قرما نثاب عليها بنية صادقة. إذا تحدثت مع إخواني أنوي إدخال السرور عليهم فتصبح قربة. إذا زرت أخا لي أنوي أن هذه الزيارة زيارة أخ لله، لا أرجو شيئا من الدنيا، فتصبح قربة. وهكذا في شأننا كله. فإن المفاز العظيم والخير كله لمن أطاع الله وختم الله له بخير، فبشر عندما يحضره الموت فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه، ثم لقي الله وهو راض عنه فكان من الفائزين الآمنين. ولا يكون هذا إلا بفضل الله عز وجل. وهداية الله العبد لكثرة الطاعة والإقبال على الله عز وجل. فهنيئا يا إخوة لمن وفقه الله إلى الحرص على العلم والحرص على العمل والتخلق بالأخلاق الحسنة والاغتسال من القاذورات المعنوية أعظم من الاغتسال من القاذورات الحسية. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه الحياة، هذه الحياة. اتق الله حيثما كنت، هذه العبادة والطاعة، فعل المأمور طاعة لله، ترك المنهي خوفا من عذاب الله، وأن تتبع السيئة الحسنة فتحرص على أن تكون نظيفا، وأن تخالق الناس بخلق حسن. مثلكم في الحقيقة يفرح بلقائه، والكلام معكم أرجو الله عز وجل أن يكون نافعا مرضيا لربنا سبحانه وتعالى. ولا أحب أن استأثر بالحديث وأطيل، وإنما أردت أن أضيف نطفة من الفائدة بعد بحر الفوائد التي سمعناها من الشيخ وصي الله عباسي وفقه الله وحفظه ونفع به. فقط نسيت شيئا واحدا قبل أن أختم. يا إخوة، أنتم إخوة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إياكم والفرقة، اجتمعوا على السنة، فإن السنة والجماعة رحمة والفرقة عذاب. شياطين الإنس والجن يحرصون على أن يفرقوكم، فإياكم والفرقة وأسبابها، إلزموا السنة والجماعة واحرصوا على أن تجتمعوا عليها واحذروا من الفرقة. وهذا الباب يطول، لكني أنا ألمح إلماحة إلى الأمر، فأسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن ينفعني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم ممن لا تزيده الأيام إلا قربا من الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
كلمة الله له قبل. أكيد أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، يتشرف حقيقة الواحد في مثل هذه المجالس وبين يدي مشايخنا، شيخنا الشيخ وصي الله والشيخ سليمان حفظهم الله، ومن باب المشاركة ويعني الإدلاء بشيء من الطلب من الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أتحفنا شيخنا حقيقة بالذكريات الجميلة، ويعني سرني ما سمعت ورأيت أيضا السرور على وجوه الإخوة حقيقة والتأثر، وهذه لا شك تعطينا الحافز وعلو الهمة في الدخول في هذا العلم الشرعي حقيقة. كان ودنا أن الشيخ يطيل ويتكلم عن شيخنا أيضا الشيخ عبد المحسن الطبقة اللي بعد الشيخ عبد العزيز، ولكن لعله في جلسة أخرى إن شاء الله يعني يتحفنا. فنجعل من هذه القصص يا أخوان وهذه الذكريات الجميلة أن فعلا والله ما في أفضل من الاشتغال بالعلم وأهل العلم. وأيضا كما حذر الشيخ سليمان الله يحفظه، هذه الغيبة المغلفة والتي كثرت هذه الأيام، هذه تضر إن كانت في أي إنسان فكيف إن كانت في أهل العلم يا أخوان؟ والله الضرر أعظم ولا شك. وأيضا أوصي نفسي وأوصيكم جميعا كما ذكر الشيخ، الاشتغال بالعلم يا أخوان، الاشتغال بالعلم والتأثر بسير أهل العلم قديما وحديثا، فوالله ما ينفعنا ولا يبقى إلا هذا. وهذا الذي نراه اليوم من الفتن الكثيرة، ومدارها كما زينها الشيطان والعياذ بالله أنهم يسألون ويمتحنون في الأشخاص والأعيان. وهذا شيخنا ذكر وتحدث كيف كان موقف الشيخ عبد العزيز أمام المشايخ، كيف إذا سمع كلمة من الشيخ تقي الدين الهلالي سبحان الله يقول بعدها ما تكلم ولا ذكر لي الشيخ ولا قال لي بدل وغير اسمك يا شيخ. هذا التعظيم وهذا التقدير وهذا الاحترام، هكذا كانوا والله، هكذا رأينا يعني بقايا المشايخ هكذا رأيناهم، ولا وجدنا أحدا والشيخ يذكرنا أفضل أن أحدا منهم يسألك يا طالب أنت تذهب عند فلان ولا تسمع لفلان ولا ما سمعنا والله ما سمعنا، ولا كانوا يعتنون لا بالأعلام ولا بالأعيان ولا بالأشخاص وإنما بالعلم. هكذا مشايخنا كلهم والله إذا سمعوا الفائدة أبدا يقفون عندها، إذا سمع كلمة ذكرها الشيخ تقي الدين أو سمع كلمة كما سمعنا أيضا قصص كثيرة جدا من الشيخ محمد الأمين رحمة الله سبحانك ربي، كل منهم كان وقافا ومعظما. شيخنا الشيخ حماد الأنصاري عليه رحمة الله والله بحر يا أخوان، وما سمعناه في يوم من الأيام يقول أنت تذهب عند فلان ولا عند فلان ولا إيش رأيك في فلان ولا إيش رأيك في فلان. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، ونسأله جل وعلا أن يكرمنا بسماع المزيد من الشيخين الجليلين، ونشكرهما حقيقة شكرا عظيما، ونسأل الله أن يجزل لهما المثوبة والأجر والقبول بتلبية الدعوة والمجيء لزيارة إخوانهم وطلابهم وأبنائهم في الكويت. وهذا زرعكم شيخنا، هذا زرعكم فتعاهدوه ولا تنسوه وأعينونا جزاكم الله خيرا وأعينوا إخوانكم وطلابكم وأبنائكم في الكويت. وأنتم يا أخوان أيضا استفيدوا. الشيخ والشيخ كل منهما قد تجشم وقطع عمله وغيره جايين عندكم. فأسأل الله أن يعيننا وإياكم إلى حسن الاستماع وحسن الإنصات وحسن الأداء وحسن الاستفادة. نسأله جل وعلا أن يجعل مجيئنا ومجيئكم ولقاءنا في ذاته سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا وإياكم إلى الخير والهدى في الدين والدنيا والآخرة، وجزاكم الله خير الجزاء. الله يكرمكم شيخنا، الله يحفظكم. يصل
كيف الله يبارك
ولا غير؟ لا لا ما ينفع، لا لا شوي. جزاك الله خير.
شيخ ذكرت اسم الشيخ عبد الحميد الرحماني.
ايه
هذا ما زال حيا؟
لا توفي،
توفي
قبل سنه.
عنده مركز ابو الكلام؟
مركز ابو الكلام الطريقه الاسلاميه، طريقه ابو الكلام انزاليه.
أنا والله جئت لهذا المجلس كنت أني بيني وبين نفسي أن أحلف أن لا أتكلم، بس مستمع. بس الشيخ وتأثرت بكلمة اسم ذكرت الشيخ عبد الحميد، وما أريد أضايق الأخوة بالكلام، لكن في موقف حصل ذكرني باسم الشيخ عبد الحميد الرحماني رئيس مركز أبو الكلام في النيبال. كم ها؟
في
دلهي. طيب لنا مع ذكريات. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نجتمع في هذه الزيارة لمشايخنا الكرام في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل يجعله مجلسا نافعا. قبل يعني بالضبط 26 سنة، قبل 26
ما جبتوا زمزم للشيخ يا شيخ؟ الشيخ متعود على شرب ماء زمزم.
هذا سبب السمنة يمكن.
لا هذا يأخذ الحلق بارد شوية وكذا، حتى في الطائرة طلبت منه دافي الماء
مسخر. الله يجزاك الله خير. السنغال مشايخ أخبره بجابوا زمزم للسنغال.
يعني
أهل نعم نعم عندهم منطقة يقولون فيها زمزم، جاء فرع من زمزم عند الشيخ
في باكستان بعد
بيت الله كان يزور
هنا في بلوشستان
أقل للسعيد
طائفة ذكرية
ما وجد الكعبة ذاهبة لزيارة ولي.
نعم. قبل 26 سنة كنت في مكة قبيل صلاة الظهر على سيارتي، فوجدت رجلا يحمل حقيبة بيمينه، وبما أن قبيل الظهر توقعت أنه متوجه للحرم، فقلت أخذه معي. الرجل هيئته شيخ ولبس المشايخ الهنود، وعليه يعني قبعة أيضا ما تمشايخ الهنود، ومعيدة شنطة بين على شكل من العلم يعني. وقبل الظهر توقعت أنه ذاهب إلى الحرم، فقلت أخذه معي. كان مسرع شوي، كان الوقت يتداركه، فوقفت له. السلام عليكم شيخ تفضل. قلت له الحرم ها؟ قال لا لا، رابط العالم الإسلامي. شفته أنا شيخ وأنا ساكن مكة يعني في أيام احتلال العراق الكويت، قلت لكم قبل 26 سنة كامل. ها؟ أي طيب، ف يعني الحمد لله رايحين جايين الحرم، مو مشكلة نضحي بهالفرض هذا نودي الشيخ. رغبت إني أوصله يعني، حملته معي. اسم الشيخ فقال عبد الحميد الرحماني رئيس مركز أبو الكلام. أنا ما أعرف أبو، حياك الله، أنت من وين؟ قلت له من الكويت. فاجأني بالسؤال، قال لي من الكويت؟ قلت نعم. قال جمعية إحياء التراث ولا جمعية الإصلاح؟ طبعا هذا الوقت كان الشيخ فلا عبد المحيي التراث
طلع الأسرار.
وأنا لست في أحد الجمعيتين، فقلت له لا لست في جمعية حياة التراث ولا جمعية الإصلاح. قال يعقل هذا؟ الكويت إما جمعية الإصلاح وإما جمعية حياة التراث. شوف إن شاء الله يعرف الكويت هذا. قلت له أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ولست من جمعية حياة التراث ولا جمعية الإصلاح. قال عجيب عجيب. اسمع يا أخي تتفضل، كل الدعوة في العالم يديرها العلماء وطلبة العلم إلا عندكم في الكويت.
الله.
يديرها التجار الجنيعات. كنت أعرف الجنيعات هذا. هذا كلام قبل ربع قرن. قال إلا الجنيعات عندكم في هذا يديرون الدعوة بالأموال في كل مكان في كل مركز أينما تذهب في أفريقيا في الهند، طلبة علم خريج الجامعة الإسلامية خريج الجامعات إلا عندكم بالأموال، ناس عوام من الجنيعات هؤلاء يديرون. وأنا كلمت طارق العيسى وأنا أتكلم قلت لنا من يحمل الرسالة، كما أنه يختار ويصطفي الأنبياء يصطفي ورثة الأنبياء. كنا عند الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قبل أكثر من 30 سنة، ما كان من أهل عنيزة أهل البلد اللي هو فيها إلا طالبان فقط، ثم في المقابل إذا في محاضرة لبعض الحركيين الناس إلى الآخر
شوارع.
ترى الجلوس في مجالس فيها عشاء واجتماع وكلمة وهذا ولا فيه لا تكتب ولا تحفظ ولا تراجع ولا تسمع ولا كذا، هذا ما أكثر أخوان حين تعدهم، لكن ناس تحمل الدين حفظا وفهما وتبليغا وترتيبا، هذا ما يتأتى إلا لخلاصة الناس. انظر في نفسك هل أنت من خلاصتهم؟ كثير من الناس يا أخوان يدخل الدعوة ويخرج منها كما دخل، ما استفاد شيئا سوى القيل والقال. يوم من الأيام الناس كافر أو ليس بكافر، كافر أو ليس بكافر، على طول كلام فقط كفار. حتى أزعجوا شيخنا عثيمين رحمة الله عليه، قال أزعجون أهل الكويت كل يوم جاي مجموع منهم، كافر ولا مو بكافر، كافر ولا مو بكافر، وين طلب العلم؟ أين الذين يعتنون بحفظ كتاب الله عز وجل؟ أين الذين يعتنون بحفظ المتون؟ أين الذين يعتنون بدراسة التوحيد؟ التوحيد ما هو ترى كتيبة أخوان تدرسه يوم الأيام وتنتهي منه، لا، التوحيد حتى تدخل به الجنة. ترى ينسى التوحيد كما ينسى أي شيء آخر، مسائل التوحيد، مسائل العقيدة، مسائل الفقه، حياة العلم مدارسته. إذا جئت إلى طلب العلم، إذا جئت إلى الدروس العلمية وجدت الحضور قليل والهمة ضعيفة، لكن القيل والقال أوه الله أكبر. قريب من هذه الفتنة، فتنة كافر ومكافر، فتنة سلفي وليس بسلفي، سلفي وليس بسلفي. ممكن تكون تدرس التوحيد بالعقيدة مستمر قاعد يرفع عيدة واحد، متى يخرج من السلفية، متى يدخل من السلفية؟ يا أخي خلاص، فلان علان فلان علان فلان علان، حتى ينزل الشيطان. والله كان أقسم بالله أني تأثرت فيك يعني كان مسلمين، لكن 50 سنة الشيوعية مسحوا شيء اسمه دين، حتى نصرانية ممنوع، ممنوع أي اسم عربي أو إسلامي أو محمد أو إبراهيم أو السلام عليكم أو تعنا قليلة وفقراء. بالتبرعات جمعنا حتى طبعنا هذا الكتاب إيش ترجمة كتاب التوحيد، لا مزقه لأن قد يدس فيه شيء. طيب أنا عارف كل ما اختلف اثنان في مصر ولا في اليمن ولا في المدينة ننقل الخلاف، ننقل الخلاف إلى بلد، إلى أوروبا، إلى أفريقيا، إيش هذا اسقر بالعلم ولا ردود وكتابات ومش عارف. وإيش هذا المسكين ما يعرف يقرأ الفاتحة يقدر يفرق بين الاثنين؟ يا أخي علموا الفاتحة، اتركوا الناس، خلي الناس تعلم التوحيد أركان الإسلام. فلان سلفي أو ليس بسلفي أو كافر، إخوان ليس لعامة الناس هذا، والله ليس لعام الناس، لكن هو هذا والله يا أخوان، هذا سبيل الكسالة اللي ما الخلق يتعلم ولا الخلق يحفظ ولا الخلق يقرر ولا يعرف المسائل، لك هذا سهل. طاغوت كافر حزبي صح؟ قال الشيخ مقبل، قال من السهل جدا أنك تجلس وتقول حزبي كافر مبتدع، لكن صعب جدا أن تحفظ القرآن تحفظ المتون تحفظ المسائل، هذا يحتاج زلم يعني رجال. ترى هذا يا أخوان لازم تعرف، كرر حتى أجرح من أجرح، لازم تعرف أن هذا الشيء يختاره الله عز وجل. الله يختارك ولا ما يختارك، وفي أسباب، في أسباب أنت تبذلها. إذا بذلت وأقبلت يعطيك الله عز وجل. أما تريد أن ينزعك وحي، الوحي قد انقطع. أنت أبذل حتى تحصل العلم، حتى تنال شرف حمل العلم، حتى تكون منها القرآن، حتى تكون منها الحديث، حتى الشيخ يشير إلى ماذا؟ إلى الرحلة التي تركوا آباءهم وأهلهم. اليوم يجيك الشيخ ليه بلدك إلى منطقتك، وستين إعلان 80 إعلان إن تعال حضروا ما يحضرون. ليش؟ من تكفوا تحضر؟ أنت تبي القيل والقال، لازم تعرف هذا الشيء. أنا قد أوجعك بهذا الكلام، لكن اعرف أن الله يختار من شاء. أقبل إن كنت صادقا، إذا يهمك التوحيد والعقيدة والمنهج السلفي والذب عن السنة تعال، ترى فاقد الشيء لا يعطيه. متى تكون أنت مناصرا للسنة ذاب عنها وأنت أصلا جاهل؟ جاهل ما تعرف شيء. هذه ناحية أخرى أذكر بها نفسي وإياكم يا أخوان، ضعف العبادة عند كثير من الأخوة. الصف الثاني المتأخرون أكثرهم من الشباب الملتحين، بين أذان الإقامة يلعب بالواتساب. إيش هذا؟ كيف أنت يعني تعد نفسك من 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 طلبة العلم أو من الشباب المستقيمين؟ تفوتك صلاة فجر مرتين ثلاث مرات بالأسبوع، بالشهر ترى بالشهر مرة تفوتك كثير. هذا كثير، يوميا تفوتك ركعة ركعتان ركعة ركعتان بالأسبوع فرضين ثلاثة. إيش هذا؟ ما هو الالتزام؟ بينما بعض العوام قد يكون غير ملتحي محافظ على الصلاة أكثر من كثير من الملتحين. ترى دينك بصلاتك، ها؟ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. شوف قدر صلاتك في قلبك في نفسك، تعرف دينك، هذا المهم. وأنت إذا استقمت عرفت أنك تحصل حسنات، وربما تذهب منك بالقيل والقال والغيبة والظلم والظلمات، حرصت على عبادة الله. إذا أكد أنت ما عندك عبادة أصلا، مش تعبان فيها، إيش خايف عليه من الحسنات وأنت ما عندك حسنات؟ حصل من الحسنات وحاول على حسناتك، واتق الله اتق الله. أنا أعرف ناس والله من أقرب إخواننا لنا ضعفوا لما استهانوا بالصلاة، قيل وقال وطلع ودخل وكفر وبدع، هو بالصلاة ضعيف. أنا بلغني واحد من أشد الناس يمكن على أرض الكويت، من أشدي أو من أشدي، يلا ما يصلي الفجر طول السنة إلا يمكن في رمضان، وهو يبدع العالم وخرج وطلع وحزبي ومبتدئ، وانت ما تصلي؟ إيش هذا؟ هذا كلام يعني يمكن يجرح أو لا يجرح، ولكن هي أنا كنت أني أقسم بالله أني ما راح أتكلم، قلت يعني خل فرصة للمشايخ لأن أنا كثير الكلام، لكن أشوى أني ما حلفت، ما عليك كفارتي مين، وساهد بهذه الكلمة، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم جميعا ويعيني أكم على طاعته، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكم الحق والتعقيب والهذا والانتقاد، خذ راحتكم علي أنا، ما أنا مستعد.
مصداق قولكم في الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله. تأخر عن الصف الأول علامة التأخير والعياذ بالله، ولذلك لا يزال الإنسان بخير ما كان حريصا على الصلاة.
تعشى وخلي الكلمة بعد إذا فيه تعسير أو كذا،
من تعشى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون بعد العشاء. أقول تبارك الله فيكم، أنا أيضا جاش صدري فيما سمعت من كلام الإخوان مشايخ حفظهم الله. يا إخوان في الحقيقة صحيح، والله يسألني ناس من مثل ما ذكر هولندا، كان واحد من الدعاة هناك واتصل بي من طلبتنا، درسناه والحمد لله وهو رجل يعني صالح ومصلح إن شاء الله فيما نحتسب. قال اليوم وأنا كنت في مسجد، ومسجد كان مكتظا بالفتيان والفتيات، ومسجدهم في الغالب المشايخ يعرفون أنه فوق يكون للنساء، فقال كان مسجد مليان بالرجال والنساء، فجأة جاء واحد قال: بعض المشايخ بدعه لا تسمعوا منه. يقول: والله خرجوا نصفهم في حينه بكلمة واحدة. هو يتصل منه هذا الكلام. فهذه هي العدوى، قد عدت الله المستعان. نحن دائما ينبغي أن نعرف أن سلفنا رحمة الله عليهم كانوا يختلفون، وما كانوا يأخذون رأيهم عثمان وأبو سعيد الخدري بإتمام السلام وغيره، لكن ما كانوا يختلفون إلى هذا الحد. ثم أنتم طلبة الحديث إن شاء الله، نحن نقول ثقة يخطي، ثقة أخطأ في أحاديث، صدوق له أوهام، هل وصدوق رمي بكذا أو صدوق يتشيع عمران بن حطان. ألا نأخذ الخير بالحقيقة الذي نعرفه ونترك الكدر، هذا معروف، ذا ما صفى وخذ مع كدر. فإذا إذا كان عالم بالفعل معروف، الشيخ الألباني رحمه الله الناس ما قبلوا منه كشف الوجه وكذلك البنجرة ما يجوز تلبس الناس يعني، لكن هل يترك الشيخ الألباني؟ إذا ترك الشيخ الألباني بخلافه مع الناس في بعض المسائل معناه يخشو الجهل في العالم. ولذلك كما قال المشايخ رحمهم الله وأنهم في الحقيقة على غيرة مما يجدون من الشباب، وهم ربما أحدهم لا يحفظ السور ولا يحفظ آيات، لكن يدخل في الجرح والتعديل كما يقول أنهم مصنفين. فندعو الله تبارك وتعالى أن يهدينا كل ما سألوا. أنا أذكر أن هناك بعض المشايخ علي غاضبين على أني ما أشترك في هذا، أقول يسألون فلان يؤخذ منه العلم، قل لا تسأل لي عن هذا، عندك مسألة علمية فتوى جيبها. فهم يئسون من ليبيا من الجزائر من مغرب ومن هولندا وباريس وكذا، لكن باريس الحمد لله الآن تصلحوا كثير، نرجو من الله الخير. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.
يقول العشاء شيخ، شيخنا شيخ حماد يقول إذا حضر الهرس
بطل
الدرس.
اللهم صل وسلم وبارك.
حياكم الله على العشاء، الله يبارك فيك.